أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عن محمد بن العباس في تفسير قوله تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بإسناده عن كعب بن عياض قال: طعنت على علي عليه السلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فوكزني في صدري، يعني رسول الله وكزه في صدره، ثم قال: يا كعب، إن لعلي عليه السلام نورين، نور في السماء ونور في الأرض، فمن تمسك بنوره أدخله الله الجنة، ومن أخطأه أدخله الله النار، فبشر الناس عني بذلك. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام ما لا يزال في المقام الثالث، وهو الاستدلال على ضرورة العصمة عقلا ونقلا. قلنا عقلا تقدم في بحث النبوة في الجزء الأول هنا، والمهم هو البحث النقلي. بالأمس نحن تحدثنا عن الآية الشريفة، الآية الأولى، وهي قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. نحن قربنا هذا الاستدلال بمنهجين بطريقتين في البحث السابق. منهج ذكره الشيخ الطبرسي قدس الله نفسه الزكي في مجمع البيان، ونحن ذكرنا عن السيد الطبطبائي، يعني نقل عن بعض أساتيره في الميزان كذلك. ثم ذكرنا بأن هذا الفهم هم يذكره علماء السنة الكبار كمفسري السنة الكبار كالزمخشري والفخر الرازي، ونقلنا عبارة الفخر الرازي، وختمنا البحث برواية شريفة عن الإمام الصادق في المقام. الآية الثانية التي يستدل بها على عصمة أهل البيت سلام الله عليهم هذه الآية الشريفة في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية الشريفة قرب الاستدلال بها بهذا المعنى. أولا، إذا أتينا إلى إنما كما تعلمون في اللغة العربية هي من أدوات الحصر، تحصر هذا الأمر في هؤلاء، يعني حصر الطهارة في أهل البيت. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإذن هنا حصر، لاحظ هذا الأمر الأول في الاستدلال. فإذن حصر، فتدل على حصر إرادته سبحانه وتعالى بإذهاب الرجس عن هؤلاء، عن أهل البيت البررة سلام الله عليهم أجمعين. ابن حجر العسقلاني في صواعقه المحرقة في صواعقه المحرقة قال ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة صفحة 144 له عبارة تفيد هذا المعنى، يعني بعبارة أخرى: إنما نحن نذكر بعض آراء السنة لا للحاجة إليهم، نحن لا نحتاج في المنهج أساسا في المنهج العلمي إلى هؤلاء كعلى مستوى النحو الحقيقي، يعني الطريق للوصول إلى المعارف وأهل البيت سلام الله عليهم، لكن إنما نذكر بعضا من عبارات هؤلاء من باب الاحتجاج عليهم ومن باب دفع أي احتمال بأن هذا من هذا الفهم الذي اختصت به الطائفة الشيعية، وبالتالي هم متهمون في هذا الفهم الخاص وإلى غير ذلك، أو بعبارة أخرى يقول بأنكم أنتم تعملون حالة تصعيدية في معرفة أهل البيت، حالة تزايدية، تعبير آخر حالة زهوية، يعني تصعدون في حقيقة هؤلاء، وبالتالي نتهم نحن بالغلو، نتهم بالانحراف الفكري بعبارة هؤلاء، كما تجد هؤلاء في شبهاتهم عن مذهبي وأتباع أهل البيت سلام الله عليهم. فنحن حينما ننقل بعض عبارة هؤلاء كما هم سيأتينا نفس الكلام في حديث الثقلين من باب هذه النكتة، وإلا نحن أصلا لسنا بحاجة إلى هؤلاء إطلاقا. قال ابن حجر الهيثمي، لاحظ عبارته جدا راقية: ثم هذه الآية اللي هي إنما يريد الله. نحسنت. ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت. حط لي أنها جو هذه الآية جو فضائلي. لاحظ إشارة إلى مراتب وكمالات هؤلاء البررة مطهرون. قال ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على غرر مآثرهم. سبحان الله. على غرر المآثر والتطهير والعصمة والاعتناء بشأنهم حيث ابتدأت بإنما المفيدة لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس. يعرف إذهاب الرجس قال الذي هو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به كذا. قال إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم على ساء من سائر الأخلاق. تطهيرهم من سائر الأخلاق والأحوال المذمومة. وسيأتي يقول سيأتي في بعض الطرق تحريمهم على النار. لأن هؤلاء هم محرمون على النار. هذا يكشف عن طهارتهم. وهو فائدة ذلك التطهير وغايته. يعني يرى بأن غاية التطهير في النتيجة تؤول إلى عدم دخولهم النار إلى غير ذلك. إذن بلا شك سواء علماء اللغة علماء التخصص الدين صح التعبير يرون هذه الحقيقة أن إنما تفيد الحصر من جهة وتترتب عليه هذا المطلب العقائدي الراقي وهو مسألة ماذا عصمة هؤلاء وتعبير ابن حجر بأنها ماذا منبع فضائل أهل البيت عليهم السلام. واضح المطلب الآن؟ أي أنقل عن كتاب العصمة للسيد السيد كمال حفظه الله ما في بعد مجلد نفس الكتاب صفحة 157 حسنا. النقطة هو من الصواعق المحرقة صفحة 144. يأتي التساؤل هنا هذه الإرادة في هذه الآية الشريفة ما هي سنخها؟ ما هي حقيقتها؟ خصوصا ونحن نعلم بأن الإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة تكوينية وإرادة ماذا؟ تشريعية. إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. قبل الخوض في هذه المعنى نذكر هنا تعريف لأستاذنا السيد الحيدري حفظه الله في نفس الكتاب يذكر تعريف رائع جدا للولاية قصدي للإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. وبعد ذلك يأتي البحث من جهة ما هي الإرادة المقصودة هنا، هل هي الإرادة التكوينية وهل هي الإرادة التشريعية. فإذا كانت إرادة تشريعية ماذا يكون المعنى؟ ذكرت الإرادة التكوينية ماذا يكون المعنى؟ وهل يرد إشكال على القول بهذه الإرادة أو بتلك الإرادة؟ لاحظ هذه أبحاث تترتب على فهمي أو تصوري معنى الإرادة التكوينية والتشريعية. يعني تعلمون كما تعلمون بأن الأبحاث التصديقية تأتي في مرتبة ثانية بعد الأبحاث التصورية. لابد من التصور ثم التصديق. حسنتم. لاحظ الإرادة التكوينية ما هي؟ قال الإرادة على صفحة 158 من كتاب العصمة. أنا منقلنا اليوم كنا نقل من الكتاب شوي أدق. قال تكوينية الإرادة. قال واصطلح الأصوليون على تقسيم الإرادة إلى تكوينية وهي إرادة الشخص صدور الفعل عنه بنفسه. يعني الإرادة التكوينية لا يوجد هناك وسط بينك وبين ماذا؟ وبين المراد. يعني أنت بنفسك تحقق المراد من دون تخلل إرادة غيره في صدوره. أنت ما تحط لك وسط في تحقيق إراداتك. يعني أنت بنفسك تقوم ماذا؟ بالإرادة. لا تحتاج إلى وسائط لتحقيق إراداتك. إذن الإرادة التكوينية هي صدور هذه الإرادة من نفس المريد بلا تخلل شيء بين المريد والمراد. لاحظ يمثل كما في إرادة الله تعالى خلق العالم. الله سبحانه وتعالى حينما أراد هنا ما توسطت إرادته شيء آخر. لاحظ وإيجاد الأرض والسماء مثلا أمثلة بالنسبة لنا مثلا وكإرادتك أكلك أنت لما تريد تأكل. لاحظ أو تصلي أو تصوم. وهذا يسمى بالاصطلاح العلمي الإرادة التكوينية. أنت لما تريد أن تصلي بعد ما تجعل غيرك يحقق الصلاة لك. لا أنت تصلي هنا تتحقق تسمى إرادة تكوينية. إذن بعبارة موجزة أن الإرادة التكوينية هي صدور الإرادة من المريد بلا تخلل ماذا؟ شيء بين المريد والمراد، تسمى إرادة تكوينية. بينما الإرادة التشريعية لا، يقول وهي إرادة الشخص صدور الفعل من غيره. أنت تريد أن يتحقق هذا الفعل لكن ماذا؟ من الغير. تريد تحقق مراداتك وغاياتك ومقاصدك، ولكن من خلال من؟ من خلال الغير، وساقط إلى شيء من هذا القبيل. إذن ولكن هم تريد أن تحقق إراداتك من خلال ماذا؟ من خلال هذا الشخص باختياره هم وإرادته، يعني ما من حول الإجبار أو شيء من هذا القبيل. كما في إرادة الله سبحانه وتعالى صدور العبادات والواجبات من عباده، يعني الله سبحانه وتعالى يريد مني الصلاة، يريد مني الصام، يريد مني الحج، يريد مني كذا، هذه إرادات. لكن هل إرادة تكونية لله؟ لا، بل هي إرادات ماذا؟ تشريعية. لماذا؟ لأن علق تحقيق مراداته ماذا؟ بنفس العبد المكلف أن يحقق هذه المرادات الشرعية ماذا؟ بالاختيار والإرادة لهذا الشخص. لاحظ؟ أو مثل ما أنت تريد من ابنك مثلا يشتري شيء حقق مراداتك، نفس الكلام، أنت تأمر ابنك تقول اشتر هذا المعنى أو حقق لي هذا المعنى أو شيء من هذا القبيل. لاحظ. الفارق الرئيس الذي يذكر بين الإرادتين هو هذا، أن الإرادة التكوينية يكون المراد حتمي الوقوع، حتمي ماذا؟ الوقوع. بينما في الإرادة التشريعية لا يكون حتمي الوقوع، قد يقع وقد لا يقع. والسبب ان انت علقتها تحقيق هذا المراد بمن؟ بالغير، وهذا الغير قد يحققه وقد لا يحققه، لانه هم قائم بإرادته واختياره. إذن الفارق الرئيس والجواب بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية لا. ومن هنا تأتي إلى الآيات القرآنية تجد هذه الحقيقة. في الإرادات التكوينية إنما إذا أراد الله أمرا يقول له كن فيكون، هذا إرادة تكوينية. إذا الله أراد شيء ماذا؟ يتحقق، هذا إرادة ماذا؟ تكوينية. بينما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا وحجوا ولله على الناس حج البيت إلى غير ذلك، هذه كلها إرادات ماذا؟ تشريعية، لأن ضربها من؟ ما هو الله سبحانه، ضربها من؟ العاد. فقد يكون يحقق مراد الله وقد يعصي ولا يحقق مرادات الله. إذن الفارق الجوهري بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية هو هذا، أن المراد وأن متعلق الإرادة اللي هو المراد، وأن متعلق الإرادة في الإرادة التكوينية ماذا؟ حتمي الوقوع والصدور. بينما متعلق الإرادة في متعلق الإرادة التشريعية ماذا؟ ليس حتمي الوقوع، قد يقع وقد لا يقع. واضح هذا المطلب؟ إذا تصورنا الإرادة التكوينية وتصورنا الإرادة التشريعية وتصورنا الفرق بينهم يأتي هذا التساؤل. الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى حينما قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، ما هي الإرادة؟ هنا المحققون من العلماء والمفسرون الكبار يؤكدون هذه الحقيقة، أن الإرادة في هذه الآية الشريفة إرادة ماذا؟ تكوينية وليست إرادة تشريعية. بمعنى أن الطهارة حتمية لمن؟ لهؤلاء البررة، لهؤلاء المطهرون إلى غير، لهؤلاء المطهرين إلى غير ذلك. لاحظ المطلب. إذن هذه إرادة ماذا؟ إرادة تكوينية وليست إرادة ماذا؟ تشريعية. طبعا هنا وقع عدة إشكالات في هذه الآية الشريفة. لاحظ. أنا بما ما بك أنا حاولت أني أطرح المنهج بالأمس، أنا أشرت إلى هذه النقطة وهذه النقطة، ولكن ما أدري إذا توافقوا بأنه أنا قلت بأن أجعل الإشكالات في مقام رابع. فتشوفه مناسب انه احنا نطرحها الان مدام البحث متصل او لا نرجئها الى وين؟ الى المقام الرابع. مش يعني منهجيا افضل ما هو؟ لا انتوني عشان ناسب كان ما يفرق الان اطرحها وبعدين اطرحها. يعني الان احنا قربنا الاستدلال بان هذه الآية تدل على عصمتها او لا وطهارتها، بل تدل على اعلى مراتب العصمة الآية الشريفة، خصوصا اكدت ويطهركم تطهيرا، المفعول المطلق هنا ويطهركم تطهيرا، هم انما وهم في النهاية في بداية الآية جاءت انما يريد وجاءت ماذا؟ يطهركم تطهيرا، اللي هو التأكيد. اذن هنا مؤكدات في هذه الآية الشريفة تشير مو فقط الى تحقق العصمة في هؤلاء، بل تشير الى اعلى مراتب العصمة. يعني كما تعلمون أن العصمة مراتب مشككة، في النبي الخاتم بمرتبة، في الأمة بمرتبة، بقية الرسل بمرتبة، الأولياء بمرتبة، ولا غير ذلك. مثلا هذه تدل على أعلى مراتب العصمة، وأن الإرادة ماذا؟ تكوينية. هنا بطبيعة الحال تأتي مجموعة من الإشكالات، تأتي مجموعة من الإشكالات. فالآن تريدون نذكرها او نرجع البحث الى المقام الرابع، ماذا تقولون؟ لكي اذا تداشى ندخل بحث الروائي،
يعني اذا كان الاشكال مباشره على نفس
هذا، اي هو على هذا يعني
جيد بقى. تبحث الفكره اشكالات مو مشكله
يعني تريدوها الان يعني؟
يعني
خلاص هو الاستدلال تم، يعني احنا بعد اكثر ما نريد نخوض الاستدلال، هو هذا
ان الخط الاخير ممكن
نشرح الفكره. بلي خلاص رجعنا. على كل حال إذا كان كذي جيد، يوجد إشكالات ثلاثة على الآية الشريفة. الإشكال الأول الذي يريده البعض هنا، قال أولا من قال لكم أن الإرادة هنا إرادة ماذا؟ تكوينية، بل هي إرادة تشريعية. ونحن تقدم بأن عمدة الاستدلال في الآية الشريفة ما هو أساسا؟ كون الإرادة تكوينية. لاحظ، فلماذا لا تكون تشريعية؟ هنا نجد بعض المفسرين أو كذا خصوصا المنحرفين عن خط أهل البيت مثلا يؤكدون أو يحاولون أن يجعلون للإرادة ماذا؟ إرادة تشريعية. فحاصل وأنها إنشاء وطلب، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يطالب أهل البيت أن تطهرون أنفسكم تطهيرا. لاحظ، بعبارة أخرى قال إنما شرعنا لكم أهل البيت هذه الأحكام ينزل عنكم الرجس وطهركم تطهيرا، فجعل متعلق، فجعل الإرادة وين تصير تشريعية، كأن الله شرع الأحكام كذا لكي تتطهرون أنتم. لاحظ، لكي تتطهرون من هذه الرذائل والعياذ بالله. هنا حاول أن يجعلها إرادة تشريعية، ولكن يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. إذا من حاول أن يجعل هذه الإرادة تشريعية يرد عليه ثلاثة إشكالات، ثلاثة محاذير. المحذور الأول إن هذا التفسير الذي يذكره بأنه إرادة تشريعية بهذا المعنى يتنافى مع الحصر في نفس الآية. الآية قالت إنما، فهنا حصر لهؤلاء. وهل التشريعات الإلهية وما ورد في الكتاب والسنة فقط لهؤلاء وبقية الناس لا تكون لهم؟ لأن لو كانت إرادة تشريعية كان لمن؟ لأهل البيت ولغيرهم، ولا نحتاج إلى من؟ إلى إنما في الآية. كان قال الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهركم تطهيرا، تتم قضية. أما تجعل إنما وتأكيد في الأخير في ذيل الآية الشريفة، وهذا يشير إلى خصوصية من؟ هؤلاء. وهذا الأمر يتنافى مع كون الإرادة تشريعية، لأن الإرادة التشريعية عامة لجميع البشر المكلفين، جميع المكلفين لا عن خصوص أهل البيت. فالآية إذا تجعلها تشريعية ما تصير الخصوصية لأهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. هذا أولا الرد الأول. الرد الثاني تاريخيا وما ثبت عند الطرفين، ماذا؟ يتنافى مع اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتطبيق هذه الآية على من؟ على أهل البيت. ارجع إلى حديث الكساء والروايات إن شاء الله نذكرها إذا في فرصة نذكر بعضها من الروايات الكثيرة جدا عند الطرفين بأنها ماذا؟ بأنها في خصوص من؟ هؤلاء. سواء بحديث الكساء قال إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت وأهل التطهير، أو كان يأتي إلى باب علي إلى بيت علي وفاطمة ويطرق الباب كما تقول الروايات عند السنة أن النبي 8 أشهر، بعض الروايات تقول 9 أشهر، بعض الروايات تقول 6 أشهر. 6 أشهر مو قليلة. يوميا النبي عند صلاة الصبح يأتي إلى باب علي وفاطمة ويطرق الباب يقول الصلاة الصلاة أهل البيت، إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا تاريخيا ثابت عند الطرفين ولا غبار على ذلك. لاحظ، فهذا يؤكد أن الآية مخصوصة لمن؟ لهؤلاء. وهذا لا يتناسب إلا مع كون الإرادة تكوينية وليست تشريعية. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، إذا كانت الإرادة تشريعية هذا يتناسب وكون الآية ماذا؟ من فضائل أهل البيت، أو بتعبير صاحب الصواعق المحرقة من حجر الهيثمي منبع فضائل أهل البيت. قرأنا لكم العبارة، قال ثم هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشتمالها على قرر مآثرهم والاعتناء بشأنها. واستفاد كذا في الجو السني، استفاد بأن هذه الآية منبع فضائل من؟ هؤلاء. إذن الإرادة شو تكون بعد هني؟ لا تنسجم عن الفضائل والكمالات والإشارة إلى كمالاتهم سلام الله عليهم، ماذا؟ لا تنسجم إلا مع كون الإرادة تكوينية وليست تشريعية. وأيضا هم رد رابع نقول، وهي يأتي إن شاء الله هم أكثر، هم رابعا نقول لو لم يستفد هؤلاء أن هذه منبع فضائل أهل البيت لما حاولوا سحبها على من؟ على نساء النبي. استفادوا من هذه تدل على منبع الفضائل وأنها تطهر هؤلاء، فهم حاولوا يجرجروها من؟ لنساء النبي لإفراقها من محتواها وإخراج أهل البيت، أو تقرير توسيع الدار عشان يعمموا ويضببوا الحقائق أو يضببوا على الحقائق. هذه نفس محاولة هؤلاء أنها في زوجات النبي، أو أقتر زوجات النبي تدخل معهم إلى غير ذلك. شرا هم يستفادوا منها وتدل على الفضائل وعلى المن وعلى الإشارة إلى فضائل هؤلاء ومآثرهم وغير ذلك. فلو كانت الإرادة التشريعية ما فيها لا فضائل ولا منابع وتشمل الجميع، ولا داعي الحرب المعرفية بين هذا الطرف وبينها هذا الطرف، هذا كله يدل على استبانة خصوصية هؤلاء. نعم انت بعد تستوحش من إرادة تكوينية كيف تجدعك اي اصطلاح، بس ما تكون إرادة وين؟ تشريعية، لان الإرادة التشريعية شاملة لمن؟ لكل المكلفين. واضح المطلب؟ اذا بهذه الردود الاربعة ندفع شبهة من جعل هذه الإرادة في هذه الآية الشريفة إرادة ماذا؟ تشريعية. هذا الاشكال الاول. الإشكال الثاني، وهي إشكال، هذا الإشكال الأول كان إذا جعلنا الإرادة تشريعية يرد هذا الإشكال. إذا جعلوا الإرادة التشريعية، إذا جعل الإرادة تشريعية أوردنا عليه 4 إشكالات تقريبا. الآن على كونها إرادة وين؟ تكوينية. أنتم تقولون تلتزمون بأنها إرادة ماذا؟ تكوينية. وأكبر عنوان إشكالي على هذه المسألة هو الجواب. إذا قلتم إرادة تكوينية ومعنى ذلك أن المراد حتما يتحقق، إذا طهارة أهل البيت ونزاهتهم وإلى غير ذلك جبرية وليست بالاختيار. لاحظ هذا الإشكال الذي ذكر على هذه الآية الشريفة وسمى شبهة الجبر في الآية الشريفة على القول بأنها إرادة تكوينية. فلكي تتخلصوا أنتم الإرادة التكوينية والإشكال الجبر واجعلوها وين؟ تشريعية وعالجوا وين؟ وارتاحوا من هذا الإشكال. الجواب يكمن في عدة مقدمات، توجد مقدمات 4 يجب أن تفهم، والإشكال على أساسها ماذا؟ ينحل بسهولة جدا. المقدمة الأولى أن الله تعالى خالق كل شيء ومالك كل شيء، ولا يقع شيء في هذا الوجود إلا ماذا؟ إلا بإذنه التكويني. هذه حقيقة يتسالم عليها جميع الموحدون، جميع الموحدين، كل الموحدين يعترفون بهذا الحق، أن الله خالق كل شيء ولا يتحقق شيء في وجود في عالمه إلا بإذنه، إلى غير ذلك، إذنه التكويني طبعا. لاحظ هذه المقدمة الأولى، وهي واضحة توحيديا ومرت في الأبحاث التوحيد وكذا عند الجميع. المقدمة الثانية أن الإنسان في هذه النشأة في عالمنا، عالم المادة، هذا العالم مالك لاختياره وإرادته، هو إنسان، أنا أملك اختياري وأنت ملك اختياري، والجبر كما تعلمون مانع من التكليف، الجبر يمنع من الإنسان. لاحظ لو قلنا الإنسان مجبور يعني بقوة أن له ليس مكلف، ما له معنى أن يكون مكلفا وهو مجبور، فمن إذا قلنا مجبور يعني غير مكلف. لاحظ، فإذا الإنسان مختار، لاحظ، وليس بمجبور، وأيضا الإنسان ماذا؟ لم تفوض إليه، ليس مفوضا إليه، يعني لا تفويض. وعلى هذا نفهم ماذا؟ لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر ماذا؟ بين أمرين، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر به، يعني الإنسان مع اختياره، إلا أنه لا مجبور ولا مفوض إليه، يعني لا مجبر حتى تسلب إرادته، ولا أنه يعمل بمعزل عن من؟ عن مدد الله وإفاضة الله وإرادة الله، الإرادة التكوينية. فالله يمد، قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. واضح؟ هذه هم تضحك في أبحاث العاد وأبحاث التوحيد، تقدم هذا البحث مفصل بعد، احنا فقط إشارات الآن. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته أن تتبع مشيئته مشيئة ماذا؟ مشيئة العبد. يعني الله مقتضى النظام الأحسان ماذا؟ أن يفيض عليك وأن يعطيك بما أنت تريد. لاحظ، بما أنت تشاء، يعني مقتضى النظام الأحسن والأجمل ماذا؟ أن تفعل، أن يعطيك ما تريد، وهذا صريح فضلا عن الروايات، فضلا عن العقل، الآيات والروايات الأكيدة على ذلك، كما ذكرت، قل كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، يعني وين؟ ماكو بخل ومسك في عطاء الحق سبحانه وتعالى. واضح؟ أيضا الآية الشريفة، فمن اتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، ومن كذب وكذا واستغنى فسنيسره للعسرى. يعني هناك تراتبية بين ما تريد أنت وبين ماذا؟ ما يفيضه الله عليك. يعني بعبارة أخرى، إن أردت الطاعة الله سبحانه وتعالى ماذا؟ يفيض عليك للطاعة. إن أردت المعصية الله يفيض عليك، يفيض عليك ماذا؟ و بما تفعل به المعصية، نستجر بالله. من هنا في الحديث القدسي، عبدي بقوتي أطعتني وبقوتي عصيتني، وهذا نفي التفويض. يعني الإنسان المطيع لا يستغني عن من؟ عن الله، ولا العاصي يستغني عن الله، لأن لا يمكن أن يفعل إنسان شيئا إلا ماذا؟ إلا بالإفاضة الإلهية، بالمدى الإلهي، بالإذن التكويني أصلا. لاحظ، إذن في ضمن هذا الإفاضات هي اختيارية من؟ يعني في نفس شروط، في نفس صراط الفعل هناك شيء سموين اختيار، يعني الله أفاض عليك الاختيار، ومن هنا قيل أن الاختيار ليس بالاختيار، يعني أنت مجبر على الاختيار، يعني أنت لابد أن تكون مختارا، يعني إنسانيتك كمالك في الدنيا في الآخر توقف على وين؟ على هذا الجهاز اللي الله يجعله وين فيك، وهو الاختيار. هذا هم عند الله سبحانه وتعالى، لكن أنت تعمل هذا الاختيار وين؟ فيما يؤدي بك إلى الرضوان وبما يؤدي بك إلى الجحيم، نستشير بالله. واضح هذه المسألة، هذه وضحناها كثير في أبحاث العاد وغيرها، بعد إحنا فقط لحساسية حاولت أعيد بعض نقاطها. فإذا الله تعالى اقتضت حكمته تبعية مشيئته، تبعية مشيئته وإرادته لمشيئة الإنسان وإرادته، وهذا يتحقق الاختيار، وبهذا يتحقق الاختيار للإنسان. ومن هنا في هذا الحديث اللطيف: شاء الله أن يراني قتيلا وشاء أن يراهن سبايا. هذه الحقيقة لها ماذا؟ شاء الله، الحقيقة هكذا، شاء الله بعد أن شئت ماذا؟ الشهادة، أن يراني قتيلا. وشاء الله، لاحظوا يا، وشاء الله بعد أن شاء أن يكون ماذا؟ سبايا، فيراهن سبايا. يعني الاختيار محفوظ. يعني بعض من أول وهلة يستفيد منها وين؟ الجابر ذا لا مجبور، لا 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 لا، في ضمن النظام الأحسن في فعل الإنسان هناك وين؟ مرحلة الاختيار. ومن هنا الإمام الحسين صرح في كثير من الأمور: لو كذا صار كذا، لو كذا، لو كذا، لو رحت كذا، مثلا أخرجوني كذا، يعني النتيجة ماذا؟ نتيجة أنني ماذا؟ باختياري، وأعمل ماذا؟ اختياري. فالله سبحانه وتعالى، ومن هنا يقولون بأن إرادة الله سبحانه وتعالى تابعة لإرادة العبد من هذه الجهة، يعني ما يريده العبد يتحقق، لكن لا بمعنى أنه ماذا؟ العبد يفعل بلا مدد الله سبحانه وتعالى. من هنا قلنا لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر ماذا؟ بين أمرين. هذا وين؟ مقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة: إن الله يعلم بجميع الأشياء وخصوصياتها وكل تفصيلاتها قبل الإيجاد وبعد الإيجاد، علمه قبل الإيجاد كعلمه بعد الإيجاد. ومن هنا الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هذا فلان لو أوجدته يسوي بيفعل الأمر الأول والثاني والثالث وكذا كذا، ذاك العبد يفعل كذا كذا، هذا العبد يفعل كذا كذا، فيعلم بجميع تفصيلات ماذا؟ وحقائق الأشياء قبل الإيجاد كعلمه بعد الإيجاد. لاحظ، فإذا تضحت المقدمات الأربع: المقدمة الأولى قلنا الله خالق كل شيء، مفيد كل شيء. ثانيا أن الإنسان في هذه النشأة مالك الاختيار كما قلنا. ثالثا أن الله اقتضت حكمة أن يكون ماذا؟ يفيض على الإنسان بما يريد الإنسان. الأمر الرابع أن الله يعلم بجميع الأشياء. فتضحت هذه المقدمات نأتي إلى هذه النتيجة. ما هي النتيجة؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى خلق أهل البيت، لاحظ، وأن أهل البيت يملكون إراداتهم واختيارهم، لاحظ، وليسوا بمجبرين، مع ذلك ليسوا ماذا؟ في أفعالهم مأذولين عن الله، لا تفويض. الأمر الثالث إن هؤلاء يفعل أن هذا أن هؤلاء يريدون ماذا؟ أن يحققوا هذه المرادات، لاحظ، وأن مراداتهم تتوافق مع ماذا؟ من؟ مع مراد مع إرادات الله ومرادات الله سبحانه وتعالى. لاحظ، الأمر الرابع أنه يعلم بجميع ماذا؟ ما يفعله هؤلاء. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يعلم بأن هؤلاء منذ الأزل لا يريدون إلا من؟ إلا الطهارة تطهيرا، يعني هم بإرادتهم يريدون ما بإرادتهم واختيارهم يريدون ماذا؟ أن يتطهروا. الله يعلم أو لا يعلم؟ الله يعلم بكل ما يريد هؤلاء. فإذا الله سبحانه وتعالى يعلم بكل ما يريد هؤلاء، وبالتالي لن يتحقق إلا ما يريدونه، وبالتالي لا يتحقق إلا ما يعلمه الله سبحانه وتعالى، فيحق لله منذ الأزل وقبل حتى بلا إنشاء النشأة وقبل وجود أهل البيت سلام الله عليهم، يستطيع أن يخبر عنهم بأن الذوات المطهرة اللي بتجي بعد في آخر الأمم لا يريدون إلا الطهارة. فلذلك هؤلاء يعيشون حالة خاصة صح تعبير. فمن هنا الله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء، لاحظ. وعلى ذلك نقول هذه الآية الشريفة: إنما يريد الله، هذا مو إنشاء، ما هو إخبار، والإخبار كشف حقيقة. يعني هذه الآية تكشف واحدة من كمالات أهل البيت، تخبر عن واحدة من كمالات أهل البيت. عينا مثل لما تقرأ أنت زيارة للإمام المعصوم: السلام عليك، أشهد أنك أقمت الصلاة، أشهد أنك أديت الصلاة، أشهد أنك أمرت بالمعروف، مثلا أشهد، وهكذا. فحين تخبر عن ماذا؟ عن كمالات. لماذا؟ لأنك أنت قرأت عن حياة الإمام المعصوم بأنه فعل كذا وجاهد وقاتل وقتل وقام بهذه الأعمال، فأنت تشهد. ماذا تذكر عن له؟ تذكر له مآثره، تذكر له كمالاته. هذه اخبارات من عندك، ما جاي انت تنشئ، هذه اخبارات، ما جاي تنشئ طلب تقول يا اهل البيت تطهروا، يا اهل البيت اخذوا هذه الاحكام لكي تتطهروا. ابدا، الله يعلم بان هؤلاء ماذا لن يعيشوا الا بهذا السنخ من الطهاره في اعلى مراتبه. فالله يخبر عن هذه الذوات المقدسه، من هنا انت تجي بانه الله سبحانه وتعالى مو تحدث عن اهل البيت في القران، تحدث في الصحف ماذا والكتب السابقه عند جميع الانبياء تحدث عنهم لمقاماتهم العالية. انت اقرا حتى في المصادر السنيه، ارجع الى بعض الكتب في مساله ماذا وجود اسماء اهل البيت وامتيازاتهم وكمالاتهم في التوراه في الانجيل، ولا زال موجود في بعض النسخ الان. لاحظ، انا لو صار فرصه اجيب لك بعض المصادر، بس ان شاء الله لربما فرصه اخرى تذكر عن كمالات اهل البيت وغيرها في الصحف السابقه وموجود. يعني تقول هذا فضع الروايات، وروايات مليئه بهذه الامور، لان كل هذه اخبارات عن كمالات من اهل البيت، فان الله يخبر عن هؤلاء. وذكرت القضيه اخباريه ايضا تكون بعيده عن جو الجبري وشبهه الجار، بعيده وليس لها ربط بهذه المساله. اذا الله يخبر عن طهارة هؤلاء مثل ما أنت الآن تخبر عن طهارة عالم من العلماء، تخبر عن كذا إلى غيره. أنت الآن لو عندك قدرة على كشف المستقبل وشفت أن أحد أحفادك بعد جيل جيلين اسمه كذا، هذا راح يكون عالم كبير، له امتيازات، له كذا، راح يحقق ثورة علمية، ثورة جهادية كذا، فأنت تخبر عن، تقول ابني حفيدي فلان، رغم أنه قبل لا يوجد، ها حفيدي فلان سوف يكون كذا وكذا وكذا، وهذا إنسان عادل ناسك عابد زاهد. أحد يقول لك تجبره؟ هل يقول لك أنك تمارس أنت ضغط إجباري عليه، أو يقال لك فقط أنت كشفت الواقع وأخبرت عن الواقع وليس لك ماذا وليس لك دخل في ماذا في فعله أو تصرفه أو شيء من هذا القبيل. فإذن لا جبرة هنا ولا شيء هنا، فقط ماذا إخبار. واضح دفع الشبهة؟ واضح. ما كان في يفيدنا في عبارة لسه شوي، إذا أكو شيء يفيدنا هني. نعم،
شيخنا كان يستفهم من الآية أنها عندما يقول يطهركم تطهير، يطهركم تطهير من قبل الله سبحانه وتعالى، فكأنه من قبل الله سبحانه وتعالى وليس هو تطهير. مثلا في المسجد إنما يريد الله سبحانه وتعالى ليذهب عليكم الرجس أهل البيت ويطهركم،
يعني
والآن وين وجه الأخبار في المسألة؟ يعني ما لمست وجه الأخبار فيها، لأنه يعني حقيقة أنه فيها من قبل الله سبحانه التطهير أو كذا.
اي نحن اسالنا من خلال المقدمات الاربع، ادركت المقدمات الاربع تتضح بان القضيه ان الله سبحانه وتعالى كما اشار، خب الله كل فعل هو من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا في صراط حركه الفعل الصادره من الله من ضمن قنواتها او مراتبها من اراده اختيار الانسان. انا اشهد كان الله اعطاك جهاز اختياري، هذا اراده الله تتحقق ماذا وفق اختيارك، واللي احنا عبرنا بأن الله سبحانه وتعالى تبعت مشيئته من مشيئة العبد في الطاعة أو المعصية. لاحظ، وهذا فضلا عن كون قلت لك إن الله يعلم بالأشياء قبل الأزل إلى غير ذلك، ومع المقدمات الأخرى طبعا أنه خالق كل شيء، يتضح بأن القضية قضية ماذا إخبارية عن وذلك. ولذلك عبارة هم هذا من هو احنا نسميه ابن حجر، هم عجيب يقول منبع فضائل، يعني أصلا بعيدة عن جو الإنشاءات والطلب، قضية أخبارية. نعم، هو ما قال بأن هذا إخبار أو إخبار، هو أشار أنها منبع فضائل، مثل ما حين تنقل أنت فضيلة للإمام علي سلام الله عليه، وين وجه الإنشائية فيها؟ مثل ما قرأنا في بداية البحث، هذه الفضيلة كشف لمن؟ لمقام من مقاماته، كمال من كمالاته، ما هي إنشاء تقول أنشئ بأن الإمام علي نور في السماء ونور في الأرض أنت مسك به إلى غير ذلك، لا، ما جاي تنشئ، أنت جاي ماذا تخبر عن كمال هذا الشيء، عن كمال هذا الإنسان. فالقضية إخبارية وليست قضية إنشائية، هذا واضح. ومن هنا أذكر عبارة رائعة جدا، خبر الشيخ يمكن جاي،
ما
غير الشيخ. ايه
طبعا النقطة الرابعة، هل اللي هذا اللي عبر عنها بعضهم بالاستعداد أو
لا أحسنتم الحين إيجي إن شاء الله. أنا ما أكملت البحث بعد أكو شيء يعني بدي بس قبل ذاك أنقل عبارة. من هنا السيد شوف عبارة استاذنا سيد الحيدري في صفحة 174 من كتاب العصمة يقول ذكر بعده يقول فإذا علم الله تعالى وعلمه أزلي قبل خلق الأشياء. إذا علم الله من عبد أنه لا يريد سوى الطاعة والعبادة والطهارة من الرجس, يعني هو يريد, يعني يا فاطمة الزهراء أردت أنا منك يا رب أردت ما أردت إلا الطهارة والنزاهة من الدنس والأرجاس وإلى غير ذلك. إذا هي أرادت ماذا الله يفعل بها؟ يعطيها ما تريد. فسنيسره لليسرى. ويجيك معاوية يقول أريد أن أكون جبارا طاغوتا فاعلا للمعاصي, أنا الله يعطي. فسنيسره لمن؟ للعسرى. لاحظ في العبارة فإذا علم الله تعالى وعلمه أزلي قبل خلق الأشياء من عبد أنه لا يريد سوى الطاعة والعبادة والطهارة من الرجس والدنس فلا محالة أن يعطيه الله تعالى ذلك, لأن الله عادل. قل كلنا مدوا هؤلاء وهؤلاء. من هنا الله المعنى عد الله إعطاء كل مستعد ما يريد. أحسن تعطى كل مستعد ما يستحق. وهذا العدالة هذا يمكن مقصودكم سيدنا, أنه أعطى كل مستعد ما يستحقه. لاحظ ويهيئ له جميع الأسباب كما هو مقتضى وعده وما كتبه على نفسه. الله كتب على نفسه أنه أنا أعطي ماذا ما تريد أنت لأنك أردت تصير طلبة. الله يهيئ لك جميع أسباب أن تكون طلبة. لاحظوا يا لكن لو أردت تصير لاعب كرة قدم هي لك الأسباب اللي توديك وين؟ في الفيفا أحب وتكون مشهور رزقنا الله وإياك. ويهيئ له جميع وين الأسباب كما وهو اقتضى وعده وما كتبه على نفسه. ولا بد أن تتعلق إرادته التكوينية بذلك. لاحظ تمكينا للعبد من تحقيق ما يريد. ولا يعني هذا أي جبر لذلك الإنسان في تحقيق مراده, بل يبقى العبد مختارا مريدا قد استجابت المشيئة الإلهية لما اختاره وأراده. وبالعكس نفس الكلام لو كان واحد يريد المعصية وغيره نفس الكلام هو الكلام. هم لا يعني الجبر على المعصية. من هنا هو يستشهد بهذه الآية الشريفة من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والنتيجة ومن أراد الآخرة أراد ها ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا كما في سورة الإسراء آية 18 لآية 20. لاحظ هم هنا ينقل هو عبارة رائعة الحق اللي هو السيد اللي هو السيد السيد محمد تقي الحكيم الله يرحمه في الأصول العامة للفقه المقارن يقول لاحظ عبارته وبناء على هذه النظرية يقول في هذه الآية إن الله عز وجل لما علم أن إرادتهم تجري دائما على وفق ما شرع لهم شوف من أحكام هذا لاحن يمشون على كل ما يريد الله سبحانه في البرنامج اللي هاي صح التعبير وبحكم ما زوجوا به من إمكانات ذاتية ومواهب مكتسبة نتيجة تربيتهم على وفق مبادئ الإسلام تربية حولتهم في سلوكهم إلى إسلام متجسد ثم بحكم ما كانت لديهم من القدرات على إعمال إرادته وفق أحكامه التي استوعبوها إلى غير ذلك نعم فقد صح له الإخبار. هذا اللي كنت أكد عليه من هذا وين إخبار من الله فقد صح له يعني الله الإخبار عن ذاته المقدسة لأن إذا هؤلاء لن يحققوا إلا ما يريده الله فهذا كأن الله يخبر عن ماله عن نفسه يعني هؤلاء لن يريدوا إلا هذا الشيء وأنا وين ما أريد إلا ما أراد هؤلاء فتصير إرادة تكوينية أساسا إخبار عن كمالات هؤلاء. فقد صح له الإخبار عن ذاته المقدسة بأنه لا يريد لهم بإرادته التكوينية إلا إذهاب الرجس عنهم، لأنه لا يفيض الوجود إلا على هذا النوع من أفعالهم ما داموا هم لا يريدون لأنفسهم إلا إذهاب الرجس والتطهير عنهم. وعشان يتضح لك المطلب صورة جلية اقرأ دعاء الندبة. دعاء الندبة كمالات الأمة والأنبياء ماذا؟ بعد أن علم الله أنهم وين، بعد أن علم الله إلى غير ذلك. شوف هذا بس أي هذا الكتاب تحت، شوفه تحت، لا مني 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 أي تحت القرآن 175 شلون؟
شيخنا بناء على البحث اللي ذكرته بالإمكان التفكير بين إرادة الله وإرادة اللي هو المخلوق، وأنه إرادة الله هذه جزاء، يعني الطهارة اللي حصلت له للبيت جزاء لإرادته.
اي احسنتم، ومنه يعني هو تصير في 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 المراتب العالية تكون إرادة تكوينية حتما، مع أنهم وين يفعلون أفعال التكوين الشرعية كما نفعل نحن باختيارنا وإرادتنا وغير ذلك. فالإخبار عنها يعني بتعبير آخر، يعني لو ركزنا بس على هالنقطة في الإسلام بأن هذا إخبار عن كمال من كمالات أهل البيت فهو ينسجم تماما على إرادة التكوين. لاحظ يعني كأن الله سبحانه، ومن هنا في عبارة أخرى للإمام الحجة سلام الله عليه يقول الحمد لله الذي جعل قلوبنا أوعية لإرادته. شوف جعلنا أوعية لي، خصوصا إذا قلنا بأن أهل البيت سلام الله عليهم مظاهر الله التامة. لاحظ فهم يحققون من مرادات الله، وتحقيق مرادات الله هنا من أهل البيت سلام الله عليهم يحتمل فيها التخلف أو لا يحتمل؟ لا يحتمل. فإذا لا يحتمل التخلف فهذا ينسجم مع من؟ الإرادة التكوينية. لكن هذا مربوط بعلم الله أن هؤلاء لن يحققوا إلا مرادات الله سبحانه وتعالى، فما ينسجم إلا مع الإرادة التكوينية. هذا لا يفهم أن لهم إرادات تشريعية يعني يعملون ويفعلون باختيارهم، ما يكون منافاة. خصوصا قلت انك انظر الى مسألة الاخبار بعد نحل الاشكال هنا. لاحظ شوف مثلا في دعاء الندب امتى، في مثلا في ذات السيدة الزهرة السلام عليك يا ممتحنك يا ممتحنة امتحنك الله قبل ان يخلقك فوجدك لما امتحنك صابرة. فوجدك لما امتحنك، وين وجدها؟ تلك المراتب العالية قبل هذه النشأة، من هنا حقق لهذه الكمالات أو هيئ لهذه الوصول إلى هذه الكمالات. مثلا أنت في دعاء الندوة هذا تقول لاحظ بعدها قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي وآله وسلم تسليما. اللهم لك الحمد على ما جرى به قضاءك في أوليائك الذين استخلصتهم لنفسك ودينك، إذ اخترت لهم جزيل ما عندك من النعيم المقيم الذي لا زوال له ولا اضمحلال بعد أن شرفته عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا وزخرفها وزبرجها، فشرطوا لك ذلك وعلمت هذه النقطة وعلمت من هو الوفاء به فقبلتهم وقربتهم وقدمتهم وقدمت لهم الذكرى العلي والثناء الجليل وأحبطت عليهم ملائكة وتجي المقامات. إذن المقامات أنت تشوفها في هذه النشأة في قوس الصعود في أهل البيت، هذا ما نتيجتها؟ نتيجتها الاختيار والاشتراط وغير ذلك كما في كل إنسان أساسا هو، ولكن ذلك في المقامات أو في الذوات المقدسة اللي يتحقق كل إرادات الله بهذا المعنى. لاحظ فتتحقق هذه المسألة. على كل حال طبعا المطلب بعد أكثر من كذي ربما نعم. ما أدري كان في رواية أو شيء تفيدنا في المقام. طبعا أكو تقريبات لكن احنا اكتفينا بهالمقدار. في رواية لو كنت تحتاج إلى نوع من التوضيح عشان بعد كافي بهالمقدار. طبعا هو يريد البحث مفصل يرجع إلى الكتاب السيد أكرهم حاط تفصيلية في المقام، لكن احنا تلخيصا و توضيحا لهذا. هذا تمام الكلام وين في الإشكال الثاني الوارد في هذه الآية الشريفة، وعالجنا هذا الإشكال. بقي إشكال آخر أو إشكالين، بقي إشكالان. الإشكال الأول مرتبط بشبهة جعل بمن حاول أن يحصر هذه الآية أو يجعل هذه الآية في نساء النبي، وإن شاء الله تأتي الشبهة ونعالجها في القادم. والشبهة الأخرى في مسألة يعني شبهة أخرى تأتي، كيف تكون هذه لبقية أهل البيت، لأنها الروايات محصورة في الخمسة، فكيف نسحبها على من؟ على الإمام السجاد والإمام الباقر وكذا بقية الأمة سلام الله للإمام الحجة. إن شاء الله في القد نأتي لهذين الإشكالين ونحاول علاجهم، ثم ندخل إلى حديث الثقلين اللي هو تقريبا يتم به لسه. إن شاء الله نحاول بكرة بعد ننهي مطاف البحث، إن شاء الله نحاول قد أن ننهي هذا البحث. وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.